بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، هكذا قال رب العالمين في كتابه العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إننا مع آية من آيات الله في كونه، مع السمكة الدكتورة، السمكة الطبيبة. هل سمعتم عن السمكة الطبيبة؟ السمكة الدكتورة. سأقص عليكم قصة ذكرها بعض العلماء. طبعا أنتم تعلمون أن هناك يعني من المتخصصين في عالم البحار يجعلون مراكب تحت في قاع البحر مهيئة بشكل معين، ينزلون يبحثون يغوصون يدورون ينظرون يسجلون يصورون، وهذه الظواهر يسجلونها ويبحثون ويعرفون أسبابها ولماذا. في يوم من الأيام أحد الباحثين في مسألة البحار والأسماك كان في داخل بحر، يعني في قاعه، وبعدين بينظر فوجد شيئا عجيبا، وجد سمكة كبيرة اقتربت من سمكة صغيرة. طبعا الطبيعي ان السمكة الكبيرة اذا اقتربت من الصغيرة ستأكلها، الكبير بيأكل الصغير، هذا معروف في عالم السمك. لكن سبحان الله السمكة الكبيرة ما صنعت هذا، وقفت كأنها تقف باحترام وتقدير امام سمكة صغيرة، فلفتت نظر هذا الباحث وظل يصور هذا المشهد العجيب ويسجل هذه الظاهرة العجيبة. السمكة الصغيرة ظلت في الخراشيف الموجودة، طبعا هذا نوع من أنواع السمك، وسأخبركم اللي موجود في الحوض ده بيعمل إيه الآن. السمكة دي اسمها تقريبا فجارة أو شيء كهذا. السمك الصغير هذا شوف الحجم، وسمكة كبيرة تقف فقط بجوارها بتعمل إيه. السمكة دي تأتي بجوار السمك الصغيرة، تروح عاملة تأكل في خراشيفها وتتمسح بها يمينا ويسارا وأماما، بل أحيانا ممكن تدخل في فمها وبعدين تخرج من فمها. العالم ده تعجب، تدخل في الفم وتخرج من الفم وتحتك بها يمينا ويسارا من هذا ومن هذا، شيء عجيب. بعد سنوات وجد، عرف ان السمكة دي سمكة طبيبة بتعالج السمكة الكبيرة، فالسمكة الكبيرة وقفة تتعالج مش وقفة تأكل الصغيرة. شوف بيقف للطبيب ازاي ويحترم الطبيب ويقدر الطبيب. او كل صاحب علم لابد ان نحترم علماءنا في اي فن من الفنون التي يستفاد منها. انظروا السمك فطري كيف تحترم العملاقة الكبيرة مع انها بتأكل الصغيرة، كيف تحترم الطبيب النافعة، تروح وقفة. طب وبعدين تقف لحتى تعالجها، والصغيرة تبدأ تعالج فيها. تعالج فيها ايه؟ ممكن طفيليات ظهرت في فم السمكة فتتقلب منها،
فبتبدأ السمكة الصغيرة دي تدخل بداخل فم السمكة الكبيرة وتأكل هذه الطفيليات من فمها، وممكن تكون سامحوني تقرحات موجودة، أنتنات طفيليات موجودة على بدن السمكة أو في سقف حلقها أو نحو ذلك، تدخل الصغيرة تأكل هذه الأشياء. سبحان الله، الله عز وجل جعلها تتغذى على هذه الأشياء أيضا، يعني مش بتاخدها تلقية، لا، جعلها تتغذى على هذه الأشياء، لأنها لو بتاخدها تلقية ممكن تسيبها لغاية ما تتوجع وتموت، لا، إنما يجعلها تتغذى عشان تبقى هذه تحتاج لهذه في طبها، وهذه تحتاج إلى هذه في غذائها. خلق عجيب وكون عجيب، سبحان الله. لا، الأعجب من كده يا إخواني إن لو إن أكثر من سمكة مريضة هتعالج عند السمكة الصغيرة يقفون كأنهم متحضرون، يقفون صفا واحدا وتتقدم واحدة واحدة، التي حضرت أولا هي التي تدخل أولا، مش الكبيرة أولا، لا، اللي حضرت أولا تدخل أولا. وجدوا هذه الظاهرة وسجلوها، صف طويل من الأسماك، والسمكة تعالج هذه ثم تنصرف، ثم تعالج ما بعدها ثم تنصرف، ممكن تعالجها في 30 ثانية، 45 ثانية، دقيقة، ثم تنصرف. عالم عجيب جدا. هناك مركز في بغداد اسمه السمكة الطبيبة، يعني شايفين ده نوع من أنواع العلاج، بدأ الإنسان يستخدم هذه السمكة. بعض المراكز الطبية بدأت تستخدمها في علاج الصدفية وعلاج الإكزيما، ويسلطوا هذه السمك على العضو المريض اللي فيه الصدفية أو الإكزيما، وتبدأ هذه السمكة تأكل هذه الأشياء، وأتت بنتائج عجيبة جدا جدا جدا. بقول لك مركز ما كان موجود في بغداد وفي غيرها، يعني اسمها الجفورة باين، سمكة عجيبة جدا. شوف سمكة طبيبة، يعني الكون والله كون عجيب، كون عجيب. كلما تتعرف على شيء من هذا الكون لا تملك إلا أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلق الله عز وجل هذا الكون. شوف السمك، يعني بعدها تسجيل هذه الظاهرة وسنوات، قالوا طب لماذا لا نأتي بهذا السمك الطبيب ويعالج، بدل ما يعالج الأسماك فقط، لا، يعالج الإنسان من بعض هذه الأمراض اللي هو بيعالج منها، يعني هو بيعالج من الطفيليات والتقرحات، وإحنا نجيبه عشان يعالج الصدفية والإكزيما ونحو هذه الأمراض. وفي تطورات أيضا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم اعاده الله علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالف عام بحول الله. في هذه الحلقه سنتحدث عن المخاوف لدى الاحتلال الايراني من حوده الاحواز والاحوازين الى الحاضنه العربيه والاسلاميه. يسرني ان استضيف وارحب ضيفي وضيفكم الاستاذ العزيز والباحث السياسي الاستاذ وليد المعلمي. استاذ وليد، السلام عليكم.
اهلا وسهلا ومرحبا.
كل عام وانتم بخير استاذ وليد. نحاول في هذه الحلقة او في هذه الفقرة القصيرة ان نتحدث عن مخاوف الاحتلال الايراني من عودة الاحواز الى الحاضنة العربية والاسلامية.
نعم، حقيقة استاذ اكرم، وانا اشكرك في البداية واشكر برنامجكم الذي يسلط الضوء على قضايا مهمة بالنسبة للاحواز. حقيقة يعني ما يحدث، ما يعتمد اليوم، المتسائل يتساءل لماذا هذا الصلف الفارسي لأبناء الأحواز، لماذا هذه الإعدامات بالمئات، لماذا يعني هذا العنف؟ لماذا هذه يعني هناك تقصد لأن تكون الأحواز ومدن الأحواز تعيش خارج نطاق التاريخ؟ مدن الأحواز رغم إمكانياتها الاقتصادية، رغم إمكانياتها التاريخية، إلا أنها يعني ما زالت تنزع يعني رغم هذه الظلم وهذا كله، إلا أنها إلى اليوم ما زالت هي يعني التي آخذة بزمام الأمور بشكلها العربي والتاريخي والثقافي. وهذا ما يخيف الاحتلال الفارسي، أن رغم هذه المحاولات وهذا العنف وهذا الإعدامات يعني التي وصلت إلى حدود الآلاف، إلا أنه رغم ذلك ما زالت الأحواز عربية ومحتفظة بهويتها العربية، وإن كانت ليس بالشكل المطلوب، لأنه 90 عاما أو 91 عام منذ الاحتلال إلى اليوم، لكن رغم ذلك ما زالت هناك هوية عربية واضحة لدى أبناء الأحواز، وإن كان هناك الخوف من إظهارها بسبب القمع الذي
أستاذ وليد. أستاذ وليد، دعنا نسألك في جهة أخرى، بدل أن نتحدث في الجانب الاحتلال فقط نتحدث أيضا بجانب الثوار والمقاومة الأحوازية. ما هي النصائح التي يمكن أن توجهها لهم أيضا بالحفاظ على الهوية والتراث العربي الأصيل الإسلامي لدى الأحوازيين أيضا؟
نعم، حقيقة أنا أشكر هناك جهود جبارة يقوم بها الثوار والشباب الأحواز وبإنشاء مركز دراسات للأحواز وغيرها من المراكز الدراسات التي تعمل على دراسة القضايا والأحداث السياسية التي تعتمد في الأحواز، ثم بعد ذلك تأتي قضية بناء المشاريع ووضع الخطط والتطورات لكثير من الأفكار على مستوى تنمية الأفراد والشباب داخل المجتمع الأحوازي، وإن كان بشكل سري بسبب القمع والطغيان والظلم الذي يمارسه الاحتلال الفارسي. إذن هناك رغم هذه المحاولات هناك جهود جبارة من قبل الثوار، هناك جهود جبارة منظمة حقيقة في هذا الجانب. نشكر كل من ساهم وساند وساعد أبناء الأحواز، ويعني من وهذا يجب على التحالف الإسلامي، يجب على التحالف العربي، يجب على الأمة العربية، على جامعة الدول العربية، يجب أن تكون
قضيتنا جميعا
حاضرة وبقوة، ولن تكون حاضرة بقوة إلا من خلال هؤلاء الثوار، من خلال هؤلاء الشباب المناضلون محمد نجيب الأحواجي وغيره من الشباب الكثير الذين يناضلوا من أجل هذه القضية الأحوازية.
أستاذ وليد المعلمي الباحث وفي الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ وليد، كل عام وأنت بخير أيضا ورمضان كريم. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام لأنكم تعطونا جزء من وقتكم. انتهت فقرتنا لهذه الليلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
كنت في دولة جورجيا وفي مدينة أو في بلدة مستخيتا قريبة من تبليسي، تقريبا 15 كيلو من تبليسي. فكنت أطل أنا وأصحابي على شارع يسير الناس فيه إلى أكبر كنيسة في جورجيا من الكنائس الكاتدرائية القديمة جدا. فالحقيقة لما رأيت الناس وهم في طريقهم إلى الكنيسة من أجل عقيدة التثليث، جاش في صدري كلام رب العالمين، ورغبت في أني أدعو هؤلاء ولم أجد طريقة أو وسيلة من أجل دعوتهم. هنا التفت إلى صاحبي وقلت سأرفع صوتي بقراءة القرآن و يعني أبرئ ذمتي، فرفض صاحبي ونصحني بأن لا أصنع ذلك. قمت مستعينا بالله ورفعت صوتي وبدأت بتلاوة القرآن. الناس في طريقهم إلى الكنيسة، والعدد كبير جدا. بدأت الأصوات تخفت، ثم بدأ الناس يتوقفون، بدأ الناس أيضا من الأكواخ ومن البيوت التي تطل على هذا الشارع، هذا الطريق، يخرجون ليستمعوا كلام رب العالمين. سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لحظات أصبح الناس في سكون عجيب، كأن على رؤوسهم الطير. قرأت قرابة النصف ساعة ولا تسمع إلا همسا. سبحان الله، ما إن انتهيت من قراءة القرآن إلا وبدأ الناس يتلفتون ليبحثوا عن قارئ أو عن قراءة القرآن مرة أخرى، لما شعروا به من طمأنينة ولذة وراحة لا تماثلها راحة ولا تماثلها طمأنينة. هذا أثر القرآن في غير المسلمين، وكيف كانت هذه السكينة في قلوبهم، وكيف كان هذا الخشوع. أنا وأنت متى نقرأ القرآن ومتى نسمع القرآن؟ إذا أردت الراحة والسكينة والخشوع والراحة والطمأنينة، عليك بكلام رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
لأن الثور ترى رأسه مقطع. يقول الإمام سلام الله عليه أن أصل الثور كان رأسه شاهق مرتفع، لكن لما عبد العجل من دون الله عز وجل استحى الثور فطأطأ خلقة، زين، طأطأ حياء من الله عز وجل. أو مثلا بعض الروايات تتكلم حتى عن البومة، مثلا البومة الآن تعد من الطيور الوحشية اللي تسكن بالخراب، صحيح، ويضربون فيها بعض الأمم الأمثال بالحكمة. البومة كان طائر اجتماعي مع الناس، يأكل معهم ويتواجد على موائدهم، زين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه البومة كانت مع الناس على الموائد، لكن لما قتل الحسين سلام الله عليه آلت ألا تجالس هؤلاء الناس. الإنسان اللي تجنى وقتل الحسين عليه السلام، أنا أألف الخراب، قالت أألف الخراب وأكون بعيدة عن هالمجتمع، وهذا مو بعيد أصلا.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحب والصلوات لك الحمد.
الحمد لله، الحمد لله، أحد ربنا في ألوهيته وفي توحيده وفي أسمائه وصفاته، ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير. ما أجمل أن نكون مع الله في كل لحظاتنا، في صباحنا ومسائنا، في أكلنا وشربنا، مع أولادنا وفي عملنا، مع الله بقلوبنا بكلنا بكليتنا. نعيش أيها الأحبة لكي نزداد ماذا؟ قرب من الله سبحانه وتعالى وحبا ومحبة. نعيش مع الجنة التي ذكرنا شيء من نعيمها، بل ذكرنا أدنى ما في الجنة في الأيام التي مضت. سنتكلم عن هذه الجنة لعل النفس أن تشتاق كما ذكرنا، ولعلنا أن نشمر عن سائر الجد. تخيل نفسك في الجنة جالس، الأغصان دانية، الطيور تغرد، الأشجار إذا جاء الهواء وحرك أغصان الشجر بس كذا حركها، ماذا تسمع؟ قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تثير ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع، انتبه، وخاصة في رمضان، يا لذة الأسماع لا تتلذذي، يا لذة الأسماع لا، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتخسر ذا وذا، يا ذلة الحرمان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء، يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتخسر ذا وذا، يا ذلة الحرمان. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم والله، كيف يجتمع القرآن والغناء في قلب؟ فهذا يطرد هذا وهذا يطرد الآخر. وإذا خلا القلب امتلأ إيمانا ويقينا وهدى وتقى. نعم، عندما يصفو هذا القلب. تخيل وأنت جالس في الجنة، كما ذكرنا الأغصان عندما تتحرك تعطيك هذه الأصوات، الأنهار تجري تحت قصرك، قصرك بادئ ذنب. ما شكل هذا القصر؟ ما وصفه؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن خيمة في الجنة طولها في السماء 60 ميلا. يا الله، تدري كم يعني تقريبا 100 كيلو، من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، وله أهلون. هذا قصرك، تخيل طوله 100 كيلو. وتجري، ماذا يجري تحت هذا القصر؟ أنهار. ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يقول الله: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا الله، يا الله، يا الله، يا من ترى مكاننا، يا من تسمع كلامنا، اجعلنا من أهل الجنة ووالدينا ومن يرانا ومن يسمع كلامنا يا رب، اجعلنا في هذا الشهر من التائبين الأواهين المنيبين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بعد أن عشنا في الحلقات التي مضت في بيان حكم من تكلم في عرض أم المؤمنين وحكم من سبها وطعن فيها بعد تبرئة الله لها، ونقلنا أقوال أهل العلم التي لا شك فيها ولا مرية ولا خلاف بعد ذلك في أن من تكلم في عرضها كفر ولا حظ له في الإسلام، وأنه يقتل ردة لأنه رد كتاب المولى سبحانه جل في علاه. ننتقل بكم في هذه الحلقة والتي تليها إذا أراد الله سبحانه جل وعلا لنعيش أيضا مع أم المؤمنين ونبين جانب من جوانبها، من جوانب حياتها رضي الله عنها وأرضاها. فنتحدث اليوم عن شيء من المنح التي وهبها المولى سبحانه جل وعلا لها، فقد منحها المولى سبحانه جل وعلا منح عظيمة من قوة الذاكرة والحفظ والفهم وقوة الاستنباط والفهم في دين الله والفقه في دينه والدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا إلى غير ذلك من الأمور التي ربما نأتي على شيء منها على وجه الإجمال لا التفصيل. ولكن نتحدث اليوم عن جوانب من جوانب هذه الشخصية العلمية. نتكلم عن فصاحة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نتناول لبيان هذا الأمر حديث روته هي واستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم وكله أذن صاغية، يظهر فيه مدى فصاحة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث أيها الأحبة مشهور بين أهل العلم بحديث يسمى حديث أم زرع، والحديث مخرج في الصحيحين وفي المسانيد وفي المستخرجات وفي المعاجم والسنن، لا يخلو ديوان من دوين السنة إلا ويذكر فيه هذا الحديث، أيضا في كتب اللغة، لأنه يدل على فصاحة وبلاغة وحسن بيان. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في صحيحه في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل، ليستخرج منه يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع أهله وخاصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. والحديث مروي من طريق هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ابن أخت عائشة
عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت جلس أو اجتمع 11 نسوة، وكان هذا في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. وأتت في بعض الطرق أن هذا الأمر، أن هؤلاء النسوة كنا من أهل اليمن، وجلسنا كطبيعة النساء، وهي طبيعة موجودة وما زالت موجودة، كل امرأة تجلس مع أختها، أو إذا اجتمع النساء تجد معظم الحديث يدور عن يعني البيت وما يتعلق بالبيت والزوج والأولاد وغير ذلك. فهناك 11 امرأة جلست، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. كل واحدة قالت يا جماعة كل واحد يتكلم عن زوجه ولا يكتم شيء. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، وفي لفظ على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقص. هذه المرأة تتكلم عن زوجها وتحكي عن سوء خلقه وأخلاقه وسوء عشرته، فتشبهه بأنه لحم جمل، ولحم الجمل قاسي جدا، يعني طعمه سيء وريحه سيء. أضف إذا كان الجمل كبير السن فيكون فيه غثاثة سوء، وأضف أنه كذلك هزيل فلا خير فيه. تقول هذا الرجل زوجي فيه من سوء الخلق ما الله به عليم، ومع هذا كله فهو كلحم جمل غث. وهذا اللحم المعدوم الجدوى، أضف على ذلك أنه على رأس جبل، يعني حتى على سوء خلقه صعب التعامل معه، ليس فيه خير. تقول فلا سهل فيرتقى، أي هذا الجبل سهل حتى نرتقي عليه ونأتي بهذا اللحم الغثيث، ولا سمين فينتقل، يعني حتى ليس منه فائدة. فهي جمعت في هذه الكلمات يعني كل الأوصاف القبيحة والمذمومة في هذا الزوج. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر إن أذكر عجره وبجره. طبعا تفهمين الكلام. طبعا تقول زوجي لا أذيع خبره، لا أبث خبره، لأنه ليس في خبره شيء يصر، وربما أنها لا تريد أن تذيع خبره لأنه لو سمع أنها تكلمت عنه أذاقها الويلات. ثم تقول أنا لا أريد أن أتكلم عنه، إني أخاف ألا أذره، يعني تقول أنا إذا انفتحت واتكلمت في هذا الرجل لن أغلق هذا الباب، فأنا لا أريد أن أفتح علي باب هذا الشر أبدا. تقولوا يا جماعة وأنا إذا تكلمت عنه وإذا ذكرت عنه ماذا أذكر؟ أذكر عجره وبجره. يعني قال العجر هو النتوء في ظاهر البطن، والبجر هو العروق التي تظهر في الظهر. ومعنى الكلام هذا كناية أنه يعني خبيث الباطن والظاهر. ما الذي أتحدث عنه؟ ليس عنده شيء طيب فأتكلم عنه، فأنا اعفوني عن هذا الكلام، فأنا لا أستطيع أن أتكلم عن هذا الرجل بحال من الأحوال، فليس له شيء يذكر فيحمد عليه. وهذا قمة القبح، يعني هذا الرجل يدل على سوء عشرته. وللأسف الشديد هناك من الرجال كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق، طبعا أنتوا عارفين يعني إيه العشنق. طبعا تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق هو يعني جمع كل القبح وجمع كل السوء، فليس فيه خير أبدا. إن أنطق، إذا تكلمت عنه سيطلقني، ما عنده تفاهم، أحمق، ليس له يعني لا يحسن التصرف، جمع الحمق من أطرافه، كل أنواع الحمق فيه. إن تكلمت طلقني، وإن سكت عنه فمن حمقه لا ينتبه إلي ولا أصل إليه ولا يلبي رغباتي ولا يقضي حاجتي، فأنا كالمعلقة التي لا زوج لها، أو كالأيمة التي لا زوج لها. فأنا يعني إن طلقت لعلي أتزوج بغيره. لكن هنا تقول تخشى أن تتكلم، وعلى رغم هذا السوء تقول أنا متعلقة به، ربما للأولاد التي بينهم. وهذا كثير يحدث، أن المرأة تتحمل سوء عشرة زوجها لما بينهما من أولاد. طبعا هذه الثالثة. أما الرابعة فوقت الحلقة انتهى، ونكمل بقية حديث النسوة هؤلاء، ونستمع إلى أمنا رضي الله عنها وأرضاها وهي تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشيق الممتع. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور، ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.